الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم الشاعر المرحوم الشيخ أحمد بن درويش البغدادي قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات. عجبا بعين في كل ما تجمعه، عجبا لقلب كيف لا يتصنع، ولمهجة لم لا تبدد حسرة، لمصارف ولأنفس لا تنزع. إن أنسى لم أنسى ابن فاطمة مذغدا، والطفل من حر الظما يتلوع، فأتى به نحو اللئام مناديا، يا قوم هل قلب لهذا يخشع؟ قالوا له مهلا، سنسقيه القدر بيد الحقوق وعلقا لا يدرع. فرماه حرملة بسهم في الحشا، فغدت دماء حشائه تتدفع. فرمى بك السيف بدون وريده نحو السماء مناديا، يا مفزع أنت العليم بفعلهم، فاحكم لهم مهما تشاء، فإليك رب المسجد. وغدا يجبر كل ليث باسل، ترى سياط لبأسه تتضعضع، حتى إذا وافاه سهم مارق فهوى صريعا بالدمى يتلفع. وغدت إلى الجسد المطهر زينب مدهوشة حسرا تذاد وتمنع، فبكت ونادت يا أخي أسلمتني ليد العدا، من لليتامى مرجع؟ يا ليتني وسدت قبلك في الثرى، إذ لم أكن عنك المنية أدفع. يا جدنا هذا حسينك بالعرى، فوق الصعيد عليه تسف الزوبع. يا جدنا فعلت عروج أمية فينا كما فعلت ثمود وتبع.
خدمتك يا أبو اليم شرف لي، وضريحك جن وجه كعبة شرف لي، من زورك من زورك شرفني مثل قائد تأدي لك تحية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 261. عن علي عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار، فخرج بنفسه ماشي حتى أتى المخيم وهو موقع قريب، وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك، نحن نتصدى لهم. قال سلام الله عليه: ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ أصل عبارات: إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيث رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيث رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. انظروا كيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الكلام يعكس عمق فهمه للقيادة والسلطة، ويعبر عن مشاعر القلق والأسى التي يشعر بها حيال وضع الرعية، أي الشعب في عهده. فهو في بداية القول يشير إلى أن الرعاية، أي إلى أن الشعب كانوا على مدى شعوب كانت على مدى التاريخ تشتكي من ظلم الرعاة، ظلم القادة والحكام الذين يخلقون. لماذا؟ لأن هؤلاء القادة لم يأتوا برغبة من الأمة والشعوب أو فرض إلهي، بل جاءوا بفرض القوة، أو كما يحصل اليوم بالانقلابات العسكرية أو الغزو من بلد على بلد آخر. وهذا القول من علي السلام يعكس واقعا تاريخيا، حيث كانت هناك حالات من الظلم والاستبداد في المجتمعات، وأن الحاكم هو كل شيء وإليه ينتهي كل شيء، وهو القانون وهو الحاكم وهو القاضي وهو مناط العاد وهو المصلحة، هو كل شيء. لذلك كان الناس يأتمرون بأمره دون أي اعتراض عليه، حقا كان أم باطل. لكنه يشير أيضا إلى الشعور بالخيبة، حيث أنه يشعر الآن وكأنه عندما أصبح حاكما فهو يشكو من ظلم رعيته، يستخدم تعبير كأنني المقود وهم القادة، ليظهر كيف أن المسؤولية التي يتحملها كقائد قد تجعله يشعر بالتقيد والضعف أمام تصرفات الآخرين. لأن الحاكم من خلال نظرة أمير المؤمنين هو المسؤول عن الأمة والشعب، وليس المتسلط على رقاب الناس والذي يقودهم إلى أين ما شاء، بل الحاكم يرى نفسه مقيدا بمسؤولية الحفاظ على هذه الأمة من حيث إقامة العدل فيها والدفاع عن أمنها وتحقيق أمانها وحرياتها وسيادتها، وبسط التنمية في كافة مجالات حياتها العلمية والاقتصادية والثقافية. فمثل هكذا حاكم لا يمكنه أن يتصرف مع الشعب والأمة تصرف المستبد في قومه، لذا يرى نفسه أصبح هو المقود والموزوع، أي وكأنه ليس في موقع قوة، بل أنه مقيد أو موجه من قبل الظروف أو من تصرفات الناس الذين يفترض بهم أن يكونوا تحت قيادته. إن تعبيره وهم القادة وهم الوزعاء يبرز أن الحاكم قد يصبح عاجزا عن توجيه شعبه بشكل صحيح إذا لم يكن هناك تعاون أو التزام من قبل الشعب. هذا الناس يشير إلى قلق أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن العدالة الاجتماعية، يشير إلى التحديات التي تواجهها المجتمعات في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. فهو من جهة في زمانه كان يواجه عنصر المكياوليين لا يرى سوى المنفعة والسلطة كمعاود، يتخذ مختلف الأساليب من أجل الوصول إلى السلطة، يقتل، يسوم، يشن الخراط على المناطق المختلفة لإيجاد الرعب في قلوب الناس حتى يضعف حاكمية الحاكم في بلده. نلاحظ أنه كيف الإمام يرد على معاوية عندما يبعث له رسالة يقول أنك كنت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش حتى تبايع، يجيبه الإمام سلام الله عليه وعلى عمر الله: لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة من في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه. نظرة معاوية هي نظرة القوي المستبد الذي لا بد أن يتصرف، ونظرة أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت هي رؤية تنبثق من صفة الحاكم الذي هو في خدمة الشعب وفي خدمة المجتمع. من جهة أخرى أيضا كان هؤلاء القوم الذين معه متكاسلون يتهربون عن القتال. نلاحظ نحن خطابات الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى قومه في مكان يقول: ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في حقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. هذا الذي نحن نشاهده اليوم في عالم الإسلامي، كيف أن المستكبرون أن المستكبرين يأتون من آلاف الكيلومترات ويغزون بلادنا ويصبون عليها الويلات. فقد سمع صارخا ينادي: أنا مظلوم، فقال: هلم فلنصرخ معا، فإني ما زلت مظلوما. دلوني على حاكم يحكم بلدا وإن كان صغيرا، هكذا يشكو من قومه، فكيف بي وهو خليفة المسلمين وسيد الشجعان وفارس الميدان؟ حتى وقد قيل في شجاعته الكثير، يقول ابن حديد في شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه: فأما الشجاعة فإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، وما عصم من يأتي بعده، ومقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة، وهو الشجاع الذي ما فر قط ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز أحدا إلا قتله، ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت إلى ثانية. هذا هو الإمام في شجاعته، وهذه الشخصية التي كانت ملوك الروم والأفرنج تضع صور الإمام علي سلام الله عليه حاملا لسيفه في بيوت عباداتها، وكذلك ملوك الترك والديلم فكانوا يضعون صوره سلام الله عليه على سيوفهم كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر في الحرب. فلا يمكن أن نصل شجاعة أمير المؤمنين في عبارة أو عبارتين. وقيل له يا أمير المؤمنين ألا تعد فرسا للفر والكر؟ فقال عليه السلام فأما أنا فلا أفر ومن فر مني فلا أقبله. فكافة المسلمين يشهدون على شجاعته وعلمه وعدله وزهده وتقواه وفضله على كافة من سوى رسول الله من البشر، وهو التدمير الحقيقي لخاصم الأنبياء. يقول الكاتب والأديب والمفكر المسيحي جورج الداق: علي الذي قاوم جيوشا من الطغاة بسيفه وجيوشا من الآراء والنظريات الرجعية بقلبه ولسانه وجيوشا من أنظمة النبلاء ومطامع الوجهاء بعقله الفذ ونظره الصائب. فهذا علي عليه السلام كان على هذا الحال في زمانه، لكنه لم يبتعد عن الجادة الوسطى من أجل إقامة العدل في المجتمع الإنساني ليكون منارة للبشرية جمعاء. اللهم اجعلنا من أتباعه وشيعته العائدين بحقه والداعين إلى نهجه والسالكين دلاله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أداء الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الله أكبر الله الأيام فحافظا فقائدا فناصرا فدليلا فعينا حتى تسكنه أرضك
زيارة الحسن والحسين عليهم السلام في يوم الاثنين.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم. السلام عليك أيها السلام عليك أيها الصالح الزكي. السلام عليك أيها السلام عليك أيها الحق الحقيقي. السلام عليك السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا السلام عليك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت بالله حق جهاده حتى أتاك فعليك السلام وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك وصحبه أنا يا مولاي فضلا لك ولآلي بيتك سلم لمن سالمه وحرب يا مولاي
الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيراني. موضوع بحثي هو أبواب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف عن نبينا صلى الله عليه وآله: من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه يعني في عالم الآخرة. اللهم تريد الناس يدخلهم النار يا يريد يدخلهم الجنة، يريد يدخلهم الجنة. ولذلك أعطاهم شنو؟ وسائل توسعة وليد حتى يدخلون الجنة، جعل لهم أبواب إلى الجنة. واحد من تلك الأبواب، واحد من أبواب الجنة الشفاعة، شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن جميعا أملنا بما بالحسين، وغدا يبدو لنا إن شاء الله سدا منيعا. هذه آراءنا فيه، نحن الشيعة فيه جميعا. نسأل شيئكم أيه؟ فالشيء أقول لك صحيح، أنا إذا تسألني مو أملي فقط بالحسين وسفينة الحسين، عندي أمل بيك أنت الذي توزع شاي أو تمه. مو مجاملة، والله لا مجاملة أقول، بيني وما بين رسول. بعضهم قد يقول يصور هذا الشيء بشكل بسيط، لا لا، هذا واقع. أنا لي عقيدة بيه مو بس من حسين صلوات الله، مجد في ديانك يوم القيامة أنت الذي توسع في مجلس الحسين، علّه بديانك أنا أدخل الجنة وهذا ممين يعيش في قلب. ولكن أقول لكم شيء، أمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك. لكن لا تقول 100%، 100% ترى ما وعد. إذا صار 100% شغل أدرك الصلاة وأدرك الصلاة وأحكي على وعلى دار. ليش؟ لأن أنا عندي الحسين صلوات. طبق فضيع هذا الصحيح، يكون أبو عدك أهل الحسين وشفاعة الحسين. لكن في نفس الوقت أنا ترجف المؤمن ككفتي الميزان بين الخوف والرجاء. عايد 50% هاي وظيفة المسجد. وعند رجاء ايش قد؟ 50%. لا هذا أكثر ولا ذاك أكثر. وإذا صار رجاء فقط من دون خوف هذا يعبر عن الأمن من مكر الله عز وجل.
كان هذا الذي عنده شيء مثل اليهود كانوا يقولون
نحن أبناء الله وأحباءه ندخل الجنة. لا يجوز الأمن من مكر الله. مكر الله أكشن حلال ولا أنه يصير عندك لا أملك ينقطع أعمال. لا 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 هذا من الكبائر اليأس من خوف الله. إذن إحنا صحيح عندنا شفاعة الحسين عندنا شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه على لكن بعدني خائن مش مدريني والله من قال أنا بعدين أطلع على الاستقامة. أنا هسا أتبنات أنا طوشة باجر رحب باجر اشبه ما يرمون أهل البيت بالشفاعة ما يندم. إذن أنا يكون بين الخوف والرجاء هي قضية جدا مهمة أشرت إليها. هذه الوسيلة الأولى للتخفيف. الوسيلة الثانية للتخفيف شنو؟ التوبة. التوبة التائب من الذنب. أنت وقاعد إنسان يتوب مش فرصة ذهبية من الآن يصمم مع الله عز وجل. وإذا تاب الإنسان وصلح ما سبق وما يأتي أعطيك بشارة. هاي البشارة مو من الرواية حتى تقول لي شيخنا صحيحة السند هاي من القرآن. البشارة شنو؟ تلك السيئات اللي مسويها إن شاء الله أنت ما مسوي سيئات. لكن إذا أكو سيئات تلك السيئات تتبدل إلى حسنات. شنو من عظمات يعني بالتوبة مو بالسيئات تروح. احنا اللي سامعين الله ما ياخذ عليه من على السيئات بالتوبة. لا لا اكثر قاعد اقول اذا تاب توبة صالحة صحح ما سبق يحافظ على نفسه فيما يأتي يبدل الله السيئات الى حسنات. فانت بعدين يوم القيامة ان شاء الله تفتح دفتر ما شوف كلها حسنة كلها حسنة. شوين السيئات التي كانت أول بدلت علما إلى حسنات. في سورة الفرقان نقل إلا من تاب وآمن واحد تاب وآمن بما صادق بعد وعمل عملا صالحا. أي تاب وآمن مؤمن شدود وعمل عملا صالحا للمستقبل ممكن يعمل الصالحات وما سبقهم يرمم ما سبق. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفقا كالشمس في رائعة النهار. راجع حديث إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا ما في الوسيلة الثانية. والوسيلة الثالثة أخبر بعد شنو؟ يعني الله عز وجل قد يغفر لأناس لم يتوبوا من دون توبة. هاي قضية من دون توبة إذا مع التوبة أبواب يغفر. أما من دون توبة أيضا قد يغفر. في زمان يقول لك الكنيسة الكاثوليكية صارت مفلسة قامت توزع شنو صكوك الغفران. هاي قضية أنا بالتاريخ قريناها صكوك الغفران. يعني ذولي هذا عالمهم كان يوزع صوت يطلع صوت طبيعي بس يا به هذا الصك شنو؟
هذا صك المخبر صفوق الغفران
كانت توزعها الكنيسة الكاثوليكية. صفوق الغفران الحقيقية عند من هي؟ عند الله عز وجل. الله عز وجل بيده كل الأمور، يريد يغفر علما ولو من دون توبة، يغفر لبعض الناس بيده. هذا هم عمل، لا تقول للشاهد من دليلك شو اكو عندنا. الله يغفر بلا توبة. أم آية قرآنية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حافظ على آيونا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله ما يغفر يعني شنو؟ يعني حتى مع التوبة، إذا واحد مشرك وتبدل إلى الإسلام وقال تبت، يعني الله ما يغفر له؟ وما في احتمال. المقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني التوبة، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك لمن يشاء، يعني مع التوبة. إذن مع التوبة يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، هذا واضح. أما من دون توبة الشرك لا يغفره، أما ما دون ذلك فيغفره، يعني من دون توبة أي شيء. هذه وسيلة من وسائل المغفرة ودخول الجنة وباب من أبواب الجنة. وبعد أكو وسيلة رابعة اللي وهو أن الإنسان وبعض الناس لما يقفى يصير خوش آدمي أمسية جيد أنا بنعم سعادة، أو يصير أهل مسجد وأهل دعاء وأهل استغفار. هذا الحديث الشريف يجي يعطي أمل باب جديد من أبواب الجنة، أن الله عز وجل لا يغافل بما تقدم. أنا أول زمان أول جنت أسمع قضية حر ابن يزيد الرياحي، الحر جعجع بعيال الحسين صلوات، وبعدين الآن القتل صار من الشهود. تشلون لن يجي السوالف اللي مسويها فيما سبق وغير الحر من أصحاب الحسين، تجد هم كانوا سبعين من يعني كل دولة من أول عمرهم كانوا ما مسوين أي ذنب من الذنوب، تشلون مع ذنوبهم شلون لهم هذه المنزلة؟ جواب هذا الطرح، دولة غسلوا 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 بشهادتهم جميعا. هي الأول حديث الشمس هذا قاعد يقول من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنب. وأي عمل أحسن من الشهادة بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعمل الصالحات ويمشي على السكة في أخريات عمره على باب من أبواب الجنة، الله عز وجل لا يؤاخذه بما مضى من ذنوبه. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإلهاني. نسألكم الطهارة.
هنا ظهرت صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العظيم. عند الثالثة والدقيقة 51 نقدم إليكم شرح الآية. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 4:10. أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:25. عند 4:38 نقدم إليكم قوات حسيني. على مدى 40 دقيقة عند 4:46 حسب توقيت مدينة طهران تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. كلامكم نور تستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:29. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:39. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:10. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر برعاية الله.
قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله عز وجل. هذه الآية 34 بعد 100 من سورة البقرة جاءت في سياق الحديث عن اليهود الذين يدعون الصلة بإبراهيم عليه السلام. فبعد أن تعرضت حياة إبراهيم وجميعهم من الأنبياء الكرام عليه السلام وكيف أنهم كانوا يعملون بإسلام مطلق لا سبحانه والتسليم بمنهج الرسول الذي كان السبب الأول والأكبر في حياتهم والذي يربي عليه الآباء أبناءهم في يؤدون الوصية بعد الوصية عليه بالالتزام هذا النبي والعقوق على هذا الفيل وتستمر الوصية والتربية من قبل الآباء حتى وهم في اللحظات الأخيرة في ساعات الأخبار وهم على صراط الموت فإنهم يعيشون هم الرسالة وهم إمدادها لرؤيتهم ورفع رايتها من قبل أبنائهم. فها هو يعقوب عليه السلام يوصي أبنائه بالحياة كما هو إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ها هو يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت وفي حالة الانتظار لم تكفله عن التأكيد على تلك الوصية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. لقد جمع أبناء وهو في الدقائق الكثيرة من حياته وها هي روحه قد وصلت لترى فماذا تراه هل يصيب احتمال أو عقاب يتركه لهم ليضمن لهم مستقبل حياته كما يفكر الآباء عادة إنه سألهم سؤال ينم عن مدى حرصه على أن يسمع الجواب منهم ليطبق جثني وهو قرير العين إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي فقالوا نعم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هكذا بكل وعي رسالي وبكل عزم على المضي في خط الرسالة وفي طريق التسجيل للمنهج الرباني القوي إنهم لا يفكرون عن شاعرية كما يفكر البعض اتباع الآباء حتى وإن كانوا على بعض ذلك الكثير الذي عانى منه الرسالات على مدى الجيل وعانى منه الأنبياء والرسل عليهم السلام عندما كان الناس يواجهونهم بالرفض للرسالة وما تحمل من مبادئ جديدة وقيم ربانية جديدة للحياة. فيأتي الجواب من هؤلاء الذين يكرهون الجميع والذين يرون في الرسالة وباقيها ضربا لمصالحهم وعلاقاتهم في المجتمع. فيأتي الجواب من هؤلاء بأنهم يسيرون على نهج الآباء إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم يهتدون. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قالوا أجئتنا لتحدثنا عما وجدنا عليه آباءنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. هذه الآيات المباركة تستعرض لنا المجتمعات التي تعيش ظاهرة الآباء بحكم ما تعيش من الألف والعادة وبحكم التغير والفراغ فإنهم لا يفكرون بتغيير الوضع القائم الذي أدوه ولم يسمحوا لأنفسهم أن يتجاوزوه ولهذا فقد عاقل التحكم والجنون الذي يجعلهم يقفون بوجه الأنبياء والرسل رغم ما لديهم بينات ومنطق شديد وحرص على هدايتهم. فإن هؤلاء المتحدثين الذين يعيشون الآباء جعلوا آباءهم مثلا أعلى جعلوا سنة آبائهم وأصنام آبائهم وخرافات آبائهم مثلا عليا فسيطر الواقع على أذهانهم فتحولوا على حد تعبير المفكر محمد باقر الصدر تحولوا إلى أبناء يومهم دائما وأبناء واقعهم لا آباء يومهم ولا آباء واقعهم ولهذا لا يستطيعون أن يرتفعوا على هذا الواقع. ولهذا يأتي الجواب لهؤلاء حاسما وصارما من قبل القرآن الكريم، قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا. الجواب قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. والجواب هو أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إن القرآن الكريم يحكم هذا التمسك بالآباء إذا كان الآباء ينطلقون من جهل وعدم علم وعدم معرفة، وإذا كان الآباء على ضلال وغي وعدم رفض الحياة. أما إذا كان الآباء يحكم الرفض الحقيقي والوعي الحقيقي، فإن اتباع الحج والسير على خطاه لا يعد تحذرا واختلافا، بل على العكس من ذلك تماما يعد رفعا لرايه الحق واستمرار للمسيره الصاعده الحق ضد الباطل. لتكمل الابناء الشقاء ضد الاباء، ولتشعر الاجيال الاخيره مسؤوليه حمل الرايه الاسلاميه التي سلمتها لهم الاجيال الماضيه. تلك الامانه لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا